أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المسقط الأخير للرد والأرش، وهو تأخير الأخذ بمقتضى الخيار، أو بحسب عبارة صاحب الغنية تأخير الرد مع العلم. عليكم السلام. وذكرنا عبارته وبينا كيف يستظهر منها قوله بأن هذا يسقط الرد والأرش جميعا. ثم ذكرنا أن المصنف قال إن الإسقاط من جهة دلالة التأخير على الرضا، وأخذ المصنف يناقش فيه، فقال أولا لا نسلم دلالة التأخير على الرضا، وذلك لأن التأخير يمكن أن يكون لأي سبب آخر غير الرضا، تهاون أحيانا يكون، يتريث يتأمل، لابد من تهاون ما في الآخر، تريث وفكر لكن آخر الوقت لم يسارع إلى الأخذ فترك، كيفما كان يحصل هذا عرفا يرحمكم الله. وليس التأخير دلالة الرضا، ولو سلم أصل دلالته على الرضا قلنا فيه ما قلناه في التصرف، إنه دليل على الرضا بالبيع لا بالعيب، بمعنى رضيت بهذا المبيع يكون عندي يبقى عندي لا أرده، لكن هل ذلك مجانا أو مع أرش عيبة؟ فهذا لا يدل عليه. إذن لو سلم فلا دلالة فيه على سقوط الأرش وعلى الرضا بالأرش، وإلا فأصل الجواب لا نسلم دلالته على الرضا أصلا، وبالتالي لا يكون من جهته أي التأخير وجه للقول بسقوط شيء من الأرش والرضا جميعا. وأريد أن أصحح بعض ما كان في الجلسة الأخيرة. نعم، سقوط الرد وحده له وجه، بل على الوجه، على الدليل الثاني، على الجواب الثاني، وهو التنزل وتسليم دلالة التأخير على أصل الرضا، من نفس هذه الدلالة يستفيد الرد، إسقاط الرد، ما دام دل على الرضا وقلت لكنه رضا بالبيع لا بالعيب، يعني أمسك المبيع إذن لا أرده، هذا بحد ذاته حينئذ يكون وجها لإثبات سقوط الرد، وإن لم يصلح لإثبات سقوط الأرش، لكن هذا على الوجه الثاني. والوجه الثاني جواب الثاني تنزلي تسليمي، وإلا فأصل الجواب لا نسلم الرضا، فلا يكون وجه حتى لسقوط الرد. بناء على هذا فسقوط الرد له وجه، هو هذا الوجه الذي يأتي، وهو التمسك بأصالة اللزوم في العقود إلا بمقدار ما خرج عنها يقينا، وهو الزمان الأول، وما ذكرناه سابقا من أنه إذا كان من باب التمسك بأصالة اللزوم فلا خيار رأسا، إذن لا رد ولا أرش، وليس كذلك، لأن المقصود أن ما يقابل اللزوم هو الخيار بمعنى تزلزل العقد، ها؟ وقابليته للفسخ والرد، وأما أخذ الأرش فليس فيه فسخ ورد، بل فيه إمساك وإمضاء المبيع لكن بعوض الفائت منه، واضح كيف؟ فعندما يتحدث عن أصالة اللزوم تكون في مقابل الرد. لذلك قال للرد وجه، لسقوط الرد وجه، وهو أن الأصل اللزوم ولا يتزلزل العقد ويكون قابلا لرد مبيعه في مقابل اللزوم إلا بمقدار الزمان الأول، قدر متيقن. واضح كيف؟ هذا نقول فيه بجواز الرد. أما بعد ذلك فيسقط الرد لأصالة اللزوم التي لا معارض لها بالنسبة إلى الوقت اللاحق. نعم، ذكر السبزواري في كفاية الأحكام دليلين يدعي الخروج بهما عن أصالة اللزوم، عام وخاص. أما العام فعموم الأخبار التي دلت على أن من اشترى مبيعا فله خيار العيب، ومقصود من عمومها إطلاقها الشامل للزمان الأول وما بعده، فيخرج بها عن أصالة اللزوم. صحيح الأصل اللزوم، ولكن دلت الأخبار على أن من اشترى معيبا فله الخيار مطلقا في الزمن الأول وما بعده، فتدل على التراخي في الخيار. الدليل الثاني الخاص نص ادعى وجوده دل على التراخي، يعني لا بالإطلاق، نص على وجود الخيار في الزمن الثاني أو أنه على نحو التراخي، أي عبارة تؤدي هذا المعنى، لكن لا بمجرد الإطلاق بمقدمات الحكمة. والجواب أما عن الأول فأنه لا إطلاق هنا اصطلاحيا، هنا مجرد خلو اللفظ من القيد، لكنه ليس في مقام بيان مدة الخيار حتى ينعقد فيه الإطلاق فيدل على استمراره، بل هو ساكت من هذه الجهة، وإنما هو في مقام بيان أصل ثبوت الخيار. هذه الأدلة تقول من اشترى معيبا فله فيه الخيار، تدل على أصل ثبوت الخيار وتشريعه، لا على أنه فله الخيار مطلقا من حيث الزمان، لا تعرض فيها لهذه الجهة، ساكتة. وإذا كانت ساكتة فليس فيها شيء يصلح للخروج به عن مقتضى قاعدة اللزوم وعموماته. وأما عن الثاني فبأنه لم نظفر بمثل هذا النص الدال بوجه خاص على تراخي الخيار وشموله للزمان السابق. بناء على هذا فالقول بفورية الخيار وسقوط الرد في الآن اللاحق لا يخلو من قوة أصالة اللزوم ولا دليل ينافيها ويصلح للإخراج عنها. هذا مضافا إلى ما تقدم من الغنية في العبارة المذكورة في هذه المسألة من كون خيار العيب على الفور بلا خلاف قال. واضح؟ هذا يعني لا يصلح دليلا مستقلا، إجماع محكي بلفظ لا خلاف، ولفظ لا خلاف ليس كلفظ الإجماع، والحكاية ليست كالتحصيل، ففيه جهتان للقصور. واضح كيف؟ لكنه يصلح مؤيدا لما نقول من كونه على الفور. إن قلت هذه الدعوة من صاحب الغنية أنه على الفور بلا خلاف المؤيدة لما تقول معارضة بدعوي صاحبي المسالك والحدائق، فإنهما قالا بعدما ذكرا أن الخيار على التراخي قالا لا نعلم في ذلك خلافا في أنه على التراخي، وهذه دعوة مقابل دعوة في الغنية أن الخيار على الفور بلا خلاف. قلت هما لم يقولا إنه على التراخي بلا خلاف، بل قالا لا نعلم فيه خلافا. وعدم العلم بالخلاف لا يدل على عدم الخلاف واقعا، بل يمكن أن يكون موجودا وهو كذلك، ونحن علمنا به، علمنا به، وعلمنا بوجود القول بالفورية. بل قد سمعت قبل قليل أن الفورية مما لا خلاف فيه، معروفة عند الكل، فضلا عن أن يكون أصل القول بها موجودا. واضح كيف؟ بل هذا في جوابه. ولأن الخلاف في كوني على التراخي موجود، يعني والقول بالفور موجود، خلافا يعني لما قال إن لا نعلم بوجوده، ترى أن العلامة في التذكرة جعل القول بالتراخي هو الأقرب، وعبارة الأقرب تشير إلى قول آخر قريب بخلاف التراخي وهو الفور. إذن هو أيضا يشير إلى وجود الخلاف، مثل كلام المسالك والحدائق عبارة الكفاية، حيث نفى فيها الخلاف عن التراخي. واضح؟ الجواب عليها قد علم من الجواب عليه، سواء كان هو لا يقول لم أعلم، يقول لا خلاف في التراخي، لكن الجواب علم. إن قلنا لهما لم تعلما بالخلاف، نحن علمنا به وهذا هو، بل نفي الخلاف عن هذا الخلاف أي القول بالفور. إذن هو موجود الخلاف، وجداننا الخلاف يصلح جوابا على مدعي عدم وجوده، كما صلح جوابا على مدعي عدم علمه به. واضح؟ فقد سمعت وجود الخلاف ووجود القول بالفور، بل قد سمعت إنه لا خلاف فيه، فكيف نصدق بدعوى لا خلاف في التراخي كما قال السبزواري؟ نعم، عبارة السيد صاحب الرياض رحمه الله فيها أن التراخي ظاهر أصحابنا المتأخرين كافة، هذا أقوى من عبارة لا خلاف، ولكنه كيفما كان حصره في المتأخرين، فغاية ما يمكن أن يستفاد منه الشهرة عند المتأخرين. واضح؟ لكن هذه الشهرة تعرف ليش استفاد منه الشهرة عند المتأخرين؟ لأن شخص مثل صاحب الرياض في أقل الأحوال عندما يقول هو ظاهر أصحابنا كافة، الذي ظاهره تتبع كل عباراتهم لكل صاحب من أصحابنا، ووجدان أن ظاهرها هو ذلك، وأقل ما يمكن في حقه أنه تتبع معظمهم، هو عالم متابع متتبع، والزمن زمن متأخر، زمانه والقريب من يمكن فيه التتبع، والمصادر موجودة. واضح؟ لكن ربما هذا ليس له قول، ذاك ليس له مصنف، سقط منه ذاك، على الأقل من هذه العبارة ظاهر أصحابنا كافة المتأخرين، على الأقل يكون المنقول الثابت بهذا النقل وهو الموثوق في الدين والدنيا مقدار ما يساوي الشهرة بين المتأخرين. والمصنف تدري يهتم بأقوال العلماء وبالشهرات وأمثال ذلك، لا يهمل ذلك، ولكن في المقام يقول لا نأخذ بها. لماذا؟ لأنها شهرة مدركية ليست شهرة تعبدية. قال العلماء هكذا على نحو الشهرة لابد يكشف، لابد أنهم أخذوه من الإمام، أو أنه كان بين أيديهم دليل معتبر السند إليه بنحو لو وصل إلينا لقلنا كما قالوا. كيف تقول في الإجماع؟ أجمعوا على كذا، إذن لابد تعبدا، إذن لابد أنهم أخذوه عن إمامهم، وهذا الذي هو معتبر من الإجماع. وأما إذا كان مدركيا، مدركه موجود، استندوا إليه أو يحتمل الاستناد إليه، فلا يبقى قيمة للإجماع. كذلك لهذه الشورى يصير مدركية. منشأ هذا الاتفاق أو هذه الشورى الاستناد إلى هذا المدرك الموجود، فننظر حينئذ فيه، فإذا كان يفيد ما يدعون قلنا به، وإذا كان لا يفيده كنا مخالفين له. حتى لو قلنا بحجية الشهرة من باب مطلق الظن، يعني لو كنا انسداديين وقلنا إن دليل الانسداد ينتج حجية كل ظن مطلق الظن، ومنه الحاصل من هذا النقل من هذه الشهرة الثابتة، لم نقل بحجيتها هنا أيضا. لماذا؟ لأنها إذا كانت مستندة إلى مدرك معروف ظاهر لم يحصل لنا منها الظن بكون هذا هو الواقع من حيث هي، بل نقف حتى ننظر في المدرك، فلا تكون حينئذ مما يفيد الظن. ما هو المدرك الذي استندوا إليه أو يحتمل استنادهم إليه؟ نقول هو الاستصحاب. المسألة مسألة استصحاب مبنية عليه، يجري أو لا يجري من جهتين. الأولى أن هنا عاما أوفوا بالعقود الدال على اللزوم في الوقت الأول وما بعده، وفي الوقت الثاني عندما نشك هل زال الخيار الذي كان في الوقت الأول أو لا، هل هذا مجرى للاستصحاب أو مورد للعموم؟ هذه مسألة مطروحة، والمصنف في بعض المواضع فصل إذا كنتم تذكرون بين ما لو كان العام ماذا مفردا للأزمنة يجعل كل زمان موضوعا مستقلا، وبينما لو كان يستفاد العموم من الإطلاق فيدل على زمان واحد مستمر. الأول مثل أوفوا بالعقود كل يوم كل وقت كل آن، فكل آن كل وقت كل حصة زمنية موضوع مستقل للعموم، وخرج الفرد الأول عن العام إذ لا وفاء فيه وثبت فيه الخيار، ويبقى الباقي تحت العموم، فلا محل للاستصحاب. واضح؟ الثاني يقول أوفوا بالعقود عام من حيث العقود، لكن من حيث الزمان مطلق بمقدمات الحكمة يستفاد، حيث لم يقيد ولم يقل أوفوا بالعقود في الآن الأول، إذن أوفوا بالعقود وفاء مستمرا في الأول والثاني لا متفردا، يعني وفاء خاصا في الأول ووفاء خاصا في الثاني، لا كذا أوفوا بالعقود، هذا الوفاء الواحد المنصب على العقود المنحل على كل عقد عقد، لكل عقد وفاء بالإطلاق مستمر في الزمان، وانقطع في الزمان الأول بثبوت الخيار، عوده في الثاني يحتاج إلى دليل، فليس المورد للعام. هذا من هذه الجهة، هل العام يشمل المورد أو لا يشمل؟ إذا شمله يمنع الاستصحاب حتما. بعد هذا لو قلنا لا يشمل وصل الدور إلى الاستصحاب، هناك إشكال في الاستصحاب نفسه. أفرض العام لا يجري، لكن هل هذا يعني أن يجري الاستصحاب؟ نقول لا، بل يحتاج إلى خصوصية بعد. لم يجري العام وكانت أركان الاستصحاب متوفرة، ومنها بقاء الموضوع، إحراز بقاء الموضوع، اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوكة موضوعا كما محمولا، حتى يصدق أنه شك في البقاء. واضح كيف؟ وهنا قد يحرز هذا وقد لا يحرز، هذا تابع لتشخيص الموضوع، وتشخيصه يكون بالعرف بنظر المصنف. العرف ماذا يفهم من الدليل؟ أيها هو الموضوع، ويعمل على هذا الأساس. في المقام احتمالان: الأول أن تقول إن موضوع ثبوت الخيار في الآن الأول هو ذات الشخص، يعني من اشترى معيبا، هذا المقدار، وهذا في الآن الثاني موجود. نقول كان لهذا الشخص الذي اشترى معيبا الخيار، والآن نشك له الخيار أو لا. معنى أننا نشك له الخيار الآن أو لا أنه شك في بقاء الخيار السابق، ليس خيارا جديدا. هل هذا هو الموضوع حتى نقول باق، أو نقول إن الموضوع لثبوت الخيار في الآن الأول ليس فقط عنوان من اشترى معيبا، بل من اشترى معيبا يتضرر بإمساكه. إذا قلت هكذا، وهذا كان في الآن الأول يتضرر بإمساكه، ها؟ فقلنا له الخيار. الآن هو بعدما ترك أخذ بالخيار في الآن الأول لا يقال الآن هو متضرر من الإمساك، هو أعطي الفرصة لتدارك الضرر وهو أقدم عليه بتركها، لم يعد متضررا من جهة غيره، حتى يقال يصلح لتدارك ضرره بإثبات الخيار له، أو يكون هو عين الموضوع الذي كان. واضح كيف؟ فإذا استصحابك بقاء الحكم الآن هو من إثبات الحكم لموضوع آخر. كان الحكم ثابتا لشخص يتضرر من الإمساك، والآن تريد إثباته لشخص هو أضر نفسه وترك فرصة التدارك بأخذ الخيار، بالأخذ بالخيار. هذان موضوعان، فلا يثبت، لا يجي استصحاب ولا يثبت الحكم للموضوع الثاني، لأنه ليس ثبوته له بقاء للثبوت الأول. إذا من جهتين: أولا يجري العام، يتمسك بالعام أو لا، شامل العام لهذا المورد أو لا. ثانيا بعد الفراغ عن عدم شمول العام ووصول الدور الاستصحاب، هل الموضوع محرز فيجري أو لا فلا. هذا مبنى المسألة ومدركها. وأما الشهرة ونفي الخلاف وأمثال ذلك فلا تفيد أبدا. قال: ولعله لأن التأخير دليل الرضا، ويرد أولا عدم تسليم الدلالة، ثانيا بعد تسليم الدلالة أن الرضا بمجرده لا يوجب سقوط الأرش، كما عرفت في التصرف، فلو سلمنا فهو دليل فقط على سقوط الرد. نعم هذا ليس استدراكا من الثاني، وإلا لم يكن معنى له. هو نفسه في الثاني ماذا قال؟ لا يوجب سقوط الأرش كما عرف في التصرف، يعني وإن أوجب سقوط الرد انتهى. قب يمكن أن ينبه عليه، لكن ينبه عليه بأن يقول نعم سقوط الرد وحده له وجه، له وجه، يعني من هذه الجهة، من جهة هذا الذي تقدم، ويقف، لا بأن يقول بناء على كذا كما سيأتي. واضح؟ إذن هذا انقطع، انتبه. إذن فقوله نعم هذا من أصل المسألة، استدراك من أصل المسألة، يعني من قولنا إن التأخير ليس دليل الرضا الذي بالتالي يلزمه أنه لا يسقط معه لا أرش ولا رد لعدم دلالته على الرضا بشيء من السقوطين، نستدرك ونقول نعم خصوص الرد له وجه، وأما الأرش فعلى الأول وعلى الثاني لا وجه لسقوطه، لكن هذا على الثاني واضح الوجه بسقوطه. وبغض النظر حتى عن الأول، على الأول بغض النظر عن هذا الدليل كله، هو في نفسه له وجه، وهو التمسك بأصالة اللزوم إلا ما خرج عنها يقينا. واضح كيف؟ نعم، سقوط الرد وحده له وجه، كما هو سقوط الرد وحده صريح المبسوط والوسيلة على ما تقدم في العبارات المنقولة في البحث عن إسقاط التصرف للرد. قلت على ما تقدم من عبارتهما في التصرف المسقط، قلت ويحتمل أيضا عبارة الغنية المتقدمة هذه المذكورة هنا، وبينت لك كيف الاحتمال، وإن كان بمعونة القرائن المذكورة ظاهرها يكون سقوطهما معا. هذا الوجه بناء على ما تقدم في سائر الخيارات، خيارات كلها يمكن إذا لم تكن تتقدر بظرف محدد من قبل الشارع، مثل 3 أيام في الحيوان، ومثل ما دام المجلس في المجلس، ومثل ما ينصان عليه ويتفقان عليه في خيار الشرط من مدة، ما لم يتقدر بشيء من ذلك، كل خيارات الغبن، تدليس، عيب، ما أدري، الرؤية، يصح السؤال فيقال هل هي على الفور أو التراخي. في غير العيب مما يصلح لهذا السؤال قلنا هناك الوجه الفور لأصالة اللزوم ولا دليل يخرج عنها. بناء على ما تقدم في سائر الخيارات من لزوم الاقتصار في الخروج عن أصالة اللزوم على المتيقن، أي أصالة اللزوم السالمة عما يدل على التراخي، واضح؟ وهذا الفصل بين أصالة اللزوم والسالمة بقوله على المتيقن في النفس منه شيء، لأنه تقريبا قطع الموصوف عن صفته، واضح؟ تأمل العبارة، في الخروج عن أصالة اللزوم على المتيقن السالمة، ها؟ ليست كما ينبغي، في الخروج عن أصالة اللزوم السالمة عما يدل على التراخي على المتيقن، واضح؟ السالمة عما يدل على التراخي عدا، هو فصل بهذا الشكل كأنه رحمه الله ليرتب الاستثناء ويلصقه بالمستثنى من عندكم ماذا؟ سالمة سالمة بلا التعريف، بلا التعريف السالم، عندكم السالمة نفس الشيء، إشكالي على الفصل بين أصالة اللزوم وبين السالمة، وهما وصف وموصوف بقوله على المتيقن، هو واقع بين أحد فصلين، إما أن يفصل بين الصفة والموصوف كما صنعونا بلفظ على المتيقن، أو يصلهما فيقول أصالة اللزوم السالمة عما يدل على التراخي على المتيقن، الاقتصار في الخروج عن أصالة اللزوم السالمة على المتيقن، فسيفصل بين الاستثناء بعدا وبين المستثنى منه، لكن أرى هذا الفصل ليس فيه شيء، يعني الاقتصار في الخروج عن أصالة اللزوم السالمة عما يدل على التراخي الاقتصار على المتيقن عدا، متوهم أن عدا استثناء من المتيقن، وهي من عما يدل، واضح؟ سالمة عما من السلامة، سالمة عما يدل إلا كذا، واضح كيف؟ هنا نوع فصل أيضا في النفس منه شيء، لكن لعل يكون أخف إشكالا من هذا الفصل الموجود. تأمل العبارة، وكان يمكن على كل حال صوغها بشكل آخر وزيادة كلمة أو كلمتين ولا يحصل لا هذا الفصل ولا ذاك، واضح كيف؟ من لزوم الاقتصار في الخروج، من لزوم الاقتصار على المتيقن في الخروج عن أصالة اللزوم السالمة عما يدل على التراخي عدا بعد لا هذا الفصل ولا ذاك، عدا ما في الكفاية من إطلاق الأخبار دل على خيار العيب، وخصوص بعضها، بعضها بالخصوص دل على التراخي. وفيه أما الإطلاق فأن الإطلاق في مقام بيان أصل الخيار وليس فيه إطلاق يدل على الاستمرار. وأما الخبر الخاص فلم أقف عليه، وحينئذ كان الأصل اللزوم، وبينت لك كيف أنه سالم عما ينافيه ويدل على التراخي، وما الدعي مما يدل عليه ها ناقشنا فيه وأبطلناه. حينئذ فالقول بالفور وفاقا لمن تقدم، السوين تقدم هذا الغنية قبل قليل ذا قال لأنه على الفور بلا خلاف في تلك الموارد في باب التصرف مثلا أو في الخيارات الأخرى، لأنه قال بناء على ما تقدم في سائر الخيارات، في سائر الخيارات هناك أيضا ذكر هذا وجه واحد مشترك بين الخيارات المشتركة في كونها لم يحدد فيها من قبل الشارع ولو بالإمضاء مدة معينة، واضح كيف؟ هذا وجه مشترك، فمن تقدم ذكره في هذه المواضع هذا. فالقول بالفور وفاقا لمن تقدم دليل ماذا؟ للأصل، لأصالة اللزوم التي عرفت أنه لا شيء ينافيها ويخرج عنها. هذا القول لا يخلو عن قوة مع ما تقدم من نفي الخلاف في الغنية في كونه على الفور. تقول هذا معارض، يقول ولا يعارضه ما في المسالك والحدائق من أنه لا نعرف فيه، يعني التراخي، ها التفت بعد حكاية التراخي، لا نعرف فيه خلافا، ولذلك ذكر في الحاشية في الأسفل في عدم سقوط الخيار بالتراخي، يعني أن الخيار على التراخي. يقول هذا لا يعارضه لأن هما لم يعرفا الخلاف، نحن عرفنا لأن عرفناه وموجود، ولأنه موجود جعله في التذكرة أقرب، في التذكرة جعل التراخي أقرب، ما يدل على وجود قول بالفور هنا، يعني الضمائر. شوف العبارة في الأسفل، لو علم بالعيب وأهمل المطالبة لحظة هل يسقط الرد؟ الأقرب أنه لا يسقط، يعني الأقرب التراخي، واضح كيف؟ هكذا العبارة في الحاشية، نسخكم كلها فيها هذه الحاشية. فهنا المصنف قال من أنه لا نعرف فيه خلافا لم يوضح أنه التراخي، وأيضا جعله الأقرب لم يوضح أنه التراخي. وكذا ما في الكفاية من عدم الخلاف، هذا أيضا لا يعارضه لوجود الخلاف والقول بالفور، بل لوجود نفي الخلاف وأن الفور هو متفق عليه. نعم في الرياض، في الرياض أنه، احذف من، احذف ما ومن. نعم في الرياض أنه، يعني التراخي ظاهر أصحابنا المتأخرين كافة، واضح؟ فهذه عبارة بعد كلمة كافة مثل إجماعا، ليست مجرد نفي خلاف، وهذا يعني يدل على أنه موجود عند كل المتأخرين، فيكون في أدنى الدرجات شهرة واضحة في المتأخرين، مع ذلك يقول لا ينفع. والتحقيق رجوع المسألة لاعتبار الاستصحاب في مثل هذا المقام وعدم اعتباره، ولأنه المسألة مبنية على الاستصحاب يجري فنستصحب ونقول بالتراخي، أو لا فلا، تجد أنه في التذكرة لم يذكر وجها للتراخي إلا هذا الاستصحاب، ولذا لم يتمسك في التذكرة للتراخي إلا بالاستصحاب. وإلا إذن التحقيق أن المسألة مبنية على الاستصحاب، شأنه كله في النظر في هذا الاستصحاب، يجري أو لا يجري. وإلا ومع غض النظر عن الاستصحاب، ولولا وجود الاستصحاب، ولو كنا نحن وماذا وكلمات الأصحاب، واضح، وفتاوى الأصحاب في المسألة، فلا يحصل من فتوى الأصحاب إلا الشهرة بين المتأخرين، كما قال صاحب الرياض المستندة إلى الاستصحاب، لا أكثر من هذا، ولا اعتبار بمثلها مدركية، والمدركية لا تنفع، ننظر في المدرك، لا اعتبار حتى وإن قلنا بحجية الشهرة أو حجية حكاية نفي الخلاف، من باب أن هذه أمارات ظنية من باب مطلق الظن في ظرف الانسداد، حتى مع هذا لا تنفع. لماذا حينئذ؟ لعدم الظن كما لا يخفى، هذه ممكن أن تفيد الظن لولا ظهور اعتماد الأصحاب على هذا الدليل الموجود، لكن مع اعتمادهم عليه لا يفيد الظن. ننظر في المدرك، والله العليم. مسألة محل الكلام في هذه المسألة هو من باع شيئا وفيه عيب، من حيث إنه هل يجب على هذا البائع قبل البيع أو على الأقل عند البيع أن يخبر المشتري بوجود العيب أم لا؟ يجب أو لا؟ هذا هو السؤال. خمسة أقوال يذكرها المصنف في أول كلامه. أولها وجوب الإخبار على الإطلاق، ثانيها استحباب الإخبار كذلك على الإطلاق، قول ثالث بالتفصيل بين العيب الجلي الواضح فلا يجب الإخبار به، والعيب الخفي فيجب الإخبار به مطلقا، يعني وإن كان البائع تبرأ من العيوب هذا لا يسقط وجوب الإخبار. قول رابع بالتفصيل بين العيب الجلي فلا يجب الإخبار، والعيب الخفي فيجب الإخبار لكن مع عدم التبري، وأما إذا تبرأ فلا يجب، واضح. وقول خامس بتفصيل آخر، بينما إذا كان تبرأ من العيوب فلا يجب الإخبار مطلقا، لا فرق بين جلي وخفي، ها؟ تبرأت من العيوب لا يجب الإخبار، لم تتبرأ يجب الإخبار، واضح الكلام؟ هذه خمسة أقوال. ثم إن المصنف يقول أنا أفهم أن المسألة مبنية على تحقق الغش بعدم الإخبار وعدمه. الغش في اللغة ماذا؟ بلي، هو خلاف النصيحة، يقال نصحه ويقابله قولهم غشه. أنا فهمت أن الكلام كله مبني على هذا، وعندما نقرأ ستجد أنهم يعللون بأنه غش أو ليس بغش في بعض الكلمات مما يؤيد هذا المعنى، وأن مختلف في تشخيص الصغرى، مثلا مطلقا يتحقق الغش فقال يجب الإخبار مطلق، مطلقا لا يتحقق فقال يستحب. يتحقق إذا كان العيب خفيا ولم تخبر فيجب الإخبار بالخفي، أما في الجلي فلست غاشا لك، ها هو جلي أمامك، أنت ما أدري ماذا بك لم ترى مثلا، لم تلتفت إليه. بناء على أن مبنى المسألة على صدق الغش وعدمه، يقول مصنف إذن المناسب أن نفصل بهذا الشكل، من حيث ما ذكرت لك من أن معنى الغش ما يقابل النصيحة، فهذا المعنى يصدق فيما لو كان العيب خفيا لا يظهر. هذا ضابط خفي لا يظهر للمشتري بالاختبار المتعارف. شو الاختبار المتعارف؟ قد يكون متعارف في كل شيء بحسبه، في الكتاب تمسكه هكذا تنظر هكذا كذا، ربما يكون داخل جلدته شيء، هذا لا يظهر بالاختبار المتعارف. مثلا إذا كان خفيا لا يظهر بالاختبار المتعارف، فالواجب على البائع إظهاره حذرا من صدق الغش مع سكوته حينئذ. وأما العيب الظاهر فترك الإخبار به ليس غشان، لكن لا يقتصر على هذا، ليس كلامه مجرد تفصيل بين الظاهر والخفي. يقول نعم في العيب الظاهر، مع أن السكوت لا يصدق عليه الغش، لكن يعتبر أن لا يحاول البائع الإخفاء. مثلا العبد الأعمى، العمى عيب ظاهر لا يخفى، ومرة أنت فقط تترك الإخبار يقول هذا ليس غش، ومرة يجيء البائع يجلس عبده هنا في ديوانه ويضع أمامه كتابا أو مصحفا ويقول له وجه عينيك إلى الأسفل، لا أقول وجه بصرك لأنه لا بصر له، وجه عينيك إلى الأسفل يعني باتجاه الكتاب، حتى إذا دخل المشتري الذي قال بالهاتف إنني في الطريق إليك أريد أن أشتري العبد فلانا، إذا دخل رآه هكذا فظن أنه مبصر يقرأ في الكتاب، وهذه محاولة من البائع لإظهار العيب الواضح الجلي على أنه غير موجود لإخفائه، هذا غش. أما إذا سكت واقتصر وكان العيب جليا فلا يصدق الغش. إذن في الخفي السكوت غش فيجب الإخبار، في الجلي السكوت ليس غشا فلا يجب الإخبار، إخبار نعم لا يجوز الإخفاء لأنه غشون. هذا محصل تفصيله. قال في المبسوط: من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا وكان المشتري بالخيار. إذا فعل محظورا بعدم البيان، يعني إذا كان عدم البيان محظورا محرما فالبيان واجب، هذا القول الأول. ومثله ما عن الخلاف. وفي موضع آخر من المبسوط: من باع شيئا فيه عيب وجب عليه أن يبينه وأن لا يكتمه أو يتبرأ إلى المشتري من العيوب. هذا هو القول الذي ذكرته أنا أخيرا، لنشوف ماذا يقول. يجب عليه أن يبين أو يتبرأ من العيوب، تخير بين الإخبار والبراءة. هذا محصله ماذا؟ إن كان تبرأ من العيوب لا يجب عليه الإخبار، ها؟ وإن كان لم يتبرأ من العيوب ويجب عليه الإخبار، واضح؟ لأنه متى ما فعل واحدا منهما سقط الآخر. فالإخبار الذي هو محل سؤالنا متى ما فعل التبري سقط. فنتيجة هذا التفصيل الذي ذكرته خامسا: إن كان تبرأ من العيوب لا يجب الإخبار، وإلا وجب الإخبار. هذا التفصيل أو هذا القول بالتخير بين الإخبار والتبري واحدون، والأول أحوط. يقول الأول أحوط العبارة للمبسوط أن يبينه أو يتبرأ، البيان أحوط من مجرد البراءة، واضح؟ لأن في نص على وجود العيب، البراءة تكون على وجه العموم. مثلا على كل حال، ونحو ذلك عن فقه الراوندي فقه القرآن. ومثلهما في التحرير، لكن وزاد الاستدلال عليه بقوله: لئلا يكون غشا. إذن النزاع كله يصدق الغش أو لا يصدق الغش. وظاهر ذلك كل عدم الفرق بين العيب الجلي والخفي. هذان قولان لم يفرق فيهما بين عيب جلي وعيب خفي. وصريح التذكرة والسرائر كظاهر الشرائع الاستحباب مطلقا أيضا بلا فرق بين خفي وجلي. هذه صارت ثلاثة أقوال. الآن يجيئك القولان الثالث والرابع. وظاهر جماعة التفصيل بين العيب الخفي والجلي، الثالث والرابع على ترتيبي يعني. فيجب في الأول الخفي أي دون الجلي، ها؟ لكن في الخفي مطلقا كما هو ظاهر جماعة. ما معنى مطلقا؟ يعني وإن تبرأ يفهم من قوله، أو مع عدم التبري هذا القول الرابع. واضح؟ يجب في الخفي فقط مع عدم التبري. فالمحصل من ظواهر كلماتهم خمسة أقوال، والظاهر ابتناء الكل على دعوى صدق الغش وعدمه، والذي يظهر من ملاحظة العرف. أترك هذا حتى لا نتأخر أكثر، والحمد لله.